بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع سلسلة نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع نجمنا العظيم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أمير المؤمنين. ونحن في تسلسلنا مع قصته وصلنا إلى وجوده في المدينة، ووصلنا إلى السنة الثانية من الهجرة الشريفة، حيث كان الزواج المبارك العظيم بين علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فاطمة بنت محمد الكاملة رضي الله عنها على أبيها أفضل الصلاة والسلام. زواج كان مبارك وعظيم، لكنه كان زواج فقراء. يعني ذكرت لكم أن المهر كان درع الذي يحمي به المقاتل نفسه من سيوف الأعداء. هذا كان ما عنده شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندك شيء؟ ما عندي إلا هذا الدرع. فكان هذا هو المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الدنيا أمامه، لكنه كان من شدة كرمه وباختياره قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش مع الفقراء ومع الزهاد، ومع فما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء. وإذا جاءه شيء كما قال عن نفسه: والله لو كان عندي مثل أحد ذهب ما بقي منه شيء في 3 أيام حتى أنفقه عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يعيشون. فهي جاية من بيت فقير باختياره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مهاجر جديد ما عنده مصدر رزق، شاب 23 سنة 24 سنة، فبيت في منتهى الفقر. هكذا التقى هذان النوران فكونا أسرة من أعظم الأسر في الإسلام، ومنها النسل النبوي الشريف أهل البيت العظماء، فكان منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفي رواية محسن. فهذه الأسرة كان لها طبعا هذا الصدى في التاريخ وإلى هذا اليوم. وكانت كما ذكرنا يعني معيشة زهد وتقشف، انعكاس لما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانعكاس طبعا لحالة الفقر التي كانت على علي رضي الله عنها. طبعا هذا له هدف الحقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يكونوا بهذه الصورة حتى يكونوا قدوة للناس. يعني تخيلوا معي، تخيلوا لو كانوا من الأغنياء وعملوا حفلة يعني كما يعملها الأغنياء، لصارت سنة. يعني هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لصارت سنة. بينما الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل السنة هذه البساطة في الزواج وعدم التكلف وعدم الارتفاع في المهور وأمثالها. وانعكس طبعا هذا في حياة شقاء شديدة عاشتها فاطمة رضي الله عنها. دعونا يعني نتأمل هذا الموقف الذي يحدث به علي رضي الله عنه بنفسه. يقول أن فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى. الرحى هي الحجارة اللي توضع فوق حجارة أخرى وفيها فتحة يوضع فيها القمح وتلف فيطحن فيخرج منها الطحين، وبعدين يعجن ويعمل خبز وغيره. كانت تعجن بنفسها طبعا عشان تلف الحجر في يد لهذا الحجر، ومع اللف يعني يشقق اليد، وهذا الذي حدث لها. فيقول اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن. فوصلها خبر لفاطمة رضي الله عنها أن هناك عبيد جاء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تسأله أن يعطيها واحد من هؤلاء العبيد يخدمها، فما وجدته. يعني جاءت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة، ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت عائشة، قالت لها إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلغي أني أنا محتاجة خادم، إيدي تشققت. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذكرت له هذا. يقول علي، يقول فأتانا، جاء إلى بيتنا، يقول ونحن في الفراش، أنا وفاطمة في الفراش، ضرب الباب قال أدخل، فجينا نقوم من مكاننا، قال على مكانكما لا تقوما. فقلنا أدخل يا رسول الله. يقول فدخل، شوفوا الكرامة، هذا بيته، بيت بنته، بيت ابن عمه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ أعطيكم شيء أحسن من الخادم اللي طلبتوه، إذا أخذتما مضاجعكما. ليش هو قال لهم لا تقوموا؟ عشان يعلمهم وهو في الموقف نفسه، في المضجع، في الفراش النوم. إذا دخلت فراش النوم فكبر الله 34، واحمد 33، وسبح 33، فإن ذلك خير لكما مما سألتما. هذا أفضل من خادم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعطيهما؟ قال: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة. أهل الصفة في المسجد النبوي خلف المسجد في نهايته، طبعا الآن صار داخل المسجد، في نهايته في مكان مرتفع قليلا، كانوا الناس الفقراء جدا اللي ما عندهم حتى بيت يسكنوه، يعيشوا في المسجد على هذه المنطقة، فيسمى أهل الصفة، وكانوا الناس يأتوهم يعني بطعام يتبرعوا لهم وغيره، يعني يعيشون بهذا. فيقول: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، يعني لو عندي أنفقت على هؤلاء المساكين، ولكن أبيع هؤلاء العبيد وأنفق عليهم أثمانهم أحسن مما أعطيكم أنتم خادم. ظلت فاطمة بدون خادم، ووصل الأمر فيها يعني شدة الجوع وشدة التعب. أنا أبيكم تتخيلوا معي، هذه الكريمة بنت الكريم، هذه فاطمة الزهراء الكاملة، كيف كانت تعيش؟ يقول عطاء التابعي العظيم والعالم الجليل، يقول: نبئت، في حديث هذا يرويه الإمام أبو داود، يقول: نبئت أن عليا قال: مكثنا أياما ليس عندنا شيء نأكله، ما في أكل، ما في طعام، عدة أيام ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. متخيلين شدة الفقر؟ حتى طعام عدة أيام ما في حتى طعام. يقول: فخرجت وإذا أنا بالشارع ماشي وإذ بدينار من ذهب، يقول، مطروح على الطريق، لقيته على الطريق. يقول: فمكثت هنيهة أؤامر نفسي، آخذ ولا أترك، آخذ ولا أترك. يقول: ثم أخذته لما بنا من الجهد، من شدة التعب والجوع اللي أصابنا. تخيلين معاي رجل وزوجته وأولاده ما عندهم شيء أكلوا 3 أيام ولا 4 أيام، هذا تعذيب في السجون الآن. هكذا كان رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فأخذت الدينار لقطة من الشارع فأعطيت به الضفاطين. الضفاطين هذا لقب يعطى اللي يأتون بالدقيق الطحين من خارج المدينة، هذول التجار اللي يستوردوا الطحين. فاشتريت به دقيقا ثم أتيت به فاطمة فقلت: اعجني واخبزي. شوفوا الآن يعني توصيف للمشهد كأنك تراه. يقول: فجعلت تعجن، وإن قصتها، قصتها يعني ضفائرها وشعرها، لا تضرب حرف الجفنة، حرف الإناء، يعني من شدة انحنائها من التعب شعرها يصيب الإناء. متخيلين الإنسان وصل به التعب إلى هذه الدرجة؟ يقول: وإن قصتها لا تضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. ثم خبزت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قلت: يا رسول الله، قبل ما ناكله هذا دينار لقيته في الشارع، يجوز ناكله؟ شوفوا مدى الورع، يعني إنسان بهذه الدرجة من الجوع والخبز جاهز والآن تردد. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه رزق رزقكموه الله عز وجل. هذا هدية من الله سبحانه وتعالى. ويروي الشعبي العالم الجليل، يقول: قال الشعبي: قال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالي ومالها أنا وياها ما عندنا إلا فراش من جلد كبش، من جلد خروف، اسمعوا، ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار. الناضح هو البعير اللي يطلع الماء من البير، يدور ويجر الماء من البير، يسمونه ناضح لأن النضح هو رش الماء. هذا الناضح البعير اللي عندهم داخل البيت لازم يعطيه الطعام، فعشان ما يختلط بالتراب لازم يحطوه على جلد، فيقول: ما عندنا جلد نحطه عليه إلا الفراش اللي ننام عليه. فيقول: نحط العلف أجلكم الله على الجلد للخروف اللي نفس الجلد انغسل ونام عليه بالليل. يقول: وما لي خادم، ما حد يخدمني غيرها، غير فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هي الخادم الوحيد الذي في البيت. يعني عيشة عجيبة جدا، وصف غريب. فالذين اليوم في عناء ولا في ضيق يقارنوا أنفسهم بهذه الحالة التي كان يعيشها أكرم زوجين في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. ويقول الطبراني في حديث عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال: أين ابناي؟ يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. فقالت: اسمعوا، هذا الآن ولدين صغار. قالت: أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه دائق، يعني ما في شيء حتى نذوقه، حتى تمرا نصها ما في. فقال علي: أذهب بهما، خليني أطلع فيهم. ليش؟ فإني أتخوف أن يبكي عليك وليس عندك شيء. يبكون من الجوع وأنت ما عندك شيء تطعيمهم، وتحزني لأن الأولاد يبكون، فخليني أطلع فيهم. فخرج علي وذهب إلى شخص يهودي، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه ذاهب إلى هذا اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فوجدهما يلعبان في شربة. الشربة تعرفون النخلة لما يزرعوها يحطون حوالينها حوض صغير يملؤه بالماء، ففي شوية ماء خفيف كذا فيسمونها شربة، فهذا الشربة. في نخلة ساقط منها شوية تمر، فهما يلعبان في الشربة وفي هذا التمر يأكلان منه. فقال: يا علي، ألا تقلب ابني قبل أن يشتد الحر؟ ما ترجع البيت قبل ما يشد الحر ويصيبهم الحر في الطريق؟ فقال علي: أصبحنا يا رسول الله وليس في بيتنا شيء، فلو جلست يا رسول الله، هذا اليهودي سمح لي أني أجمع من هذا التمر اللي طايح في الأرض، يعني مو أقطف من الثمرة، بس الأشياء اللي طاحت في الأرض أجمع منها، فاسمح لي يا رسول الله، اجلس انتظرني، أجمع بعض التمر، فضل التمر لفاطمة. يعني نخلة ساقط منها تمر، كم تمرة حتكون طايحة؟ يعني ليس موسم حصاد وهذا، فهذا بدايات التمر وغيره. يقول: فجعله في خرقة ثم أقبل، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الحسنين معه وحمل علي الآخر حتى رجع بهما إلى فاطمة. فأي فقر وأي حالة تعيش هذه الأسرة التي هي في منتهى الشرف ومنتهى الكرم. هناك قصة طريفة ترينا مكانة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. حدث في أثناء زواج فاطمة بعلي رضي الله عنهما أن عرض على علي بن أبي طالب أن يتزوج امرأة من أعظم وأشراف العرب، وهي مسلمة، هي بنت أبي جهل. وأبو جهل، خلينا من عدائنا منا ويعني فرعون هذه الأمة صحيح، لكن يعني أبو جهل من عظماء قريش، وكان له مكانة شديدة، وكان له يعني قدرة قيادية عالية، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام. فعرضت بنت أبي جهل على علي، ففكر يعني خطر في باله أن يتزوجها، وأخبر فاطمة فغضبت غضب شديد. وكون المرأة تغضب أن يعني يكون لها ضرة، هذه مسألة طبيعية في البشر، فيجب أن تراعى المرأة في هذه المسألة ويعني تعتبر مشاعرها. فهي غضبت غضب شديد، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتي، معنى الحديث يعني أن الناس يقولون أنك لا تغار على بناتك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ما أغار على بناتي؟ قالوا: أنت يعني طيب ولين، وهذا معنى الكلام يعني، فأنت لن تقف مع بناتك في أمر فيه حلال. قال لها: يعني إيش القصة؟ فأخبرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يتصرف بصفته بشر، وأظهر هذا في الكلام. فقام صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر فقال: اسمعوا، إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، هم الذي عرضوا عليه. يقول: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، هذه قطعة مني فاطمة، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ثم قال مبينا هذا السبب: ألا إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. المسألة ليس لها علاقة بالحرام والحلال، هذه مسألة شخصية، مسألة يعني اجتماعية بحتة. في بعض الناس يظنوا أن يعني كل شيء لازم حلال وحرام، لا، في قضايا اجتماعية، في قضايا نفسية. فبين قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا عند رجل واحد. فقال: نختار، تريدها طلق بنتي. هذا ليس حراما، ليس حراما يتزوجها، يتزوج بنت أبي جهل، وليس تحريم لحلال ولا تحريم لحلال. المسألة لها علاقة نفسية بحتة، وبالتالي كون امرأة ترفض أن زوجها يتزوج عليها، أو كون أن أب يرفض أن بنت أحد زوجها يتزوج عليها ويصر قال لها طلقها، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها من باب إنساني بحت، ليس له علاقة بالحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. علي رضي الله عنه كان واضح جدا، طبعا خير من يلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض هذه الدعوة ورفض هذا العرض، لم يتزوج على فاطمة إلى أن ماتت رضي الله عنها. هذا جانب نفسي اجتماعي، أنا حبيتكم تتعرفوا على هذا البيت. يعني احنا احيانا لما نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم او بيت النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت، يعني كأننا نتكلم عن ناس ليسوا بشر. لا لا، هم بشر، لكنهم خير البشر وقدوة البشر، والجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية في البشر موجودة لديهم، وإلا ما يكونوا قدوة. يعني لو كانوا يعني بشر غير البشر كما يقولون، ما نقدر نقتدي بهم، هم بشر، ولذلك هم قدوة لأنهم بشر بكل بشريتهم، واستطاعوا أن يصلوا لهذه المرتبة العالية، فنحن نستطيع أن نقتدي بهم. ولذلك أنا أحيانا أستشهد بأشياء مثل هذه، يعني في البيت الصحابة ولا أهل البيت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فواحد يقول: يا أخي بس هذول الصحابة، يعني إيش ما نقتدي بهم؟ ما هو الرد؟ يعني ما نقتدي بهم؟ لا طبعا نقتدي بهم لأنهم بشر. هذا الجانب الإنساني من هذه الحياة حبيت أن تشاركوني فيه. خلونا ننتقل في تسلسلنا الآن مع البطولات التي ظهرت لعلي رضي الله عنه. هنا نتكلم عن البطل العظيم علي رضي الله عنه. في هذا الجانب بالذات ليس له منافس في الصحابة أجمعين في قضية البطولة والقوة والشجاعة. يعني إذا ذكر أبطال المسلمين العظماء كان يذكر خالد بن الوليد، يذكر علي بن أبي طالب، يذكر الزبير وأمثالهم، المقداد، القعقاع، يعني هؤلاء الذين يذكروا. من الناحية العبقرية العسكرية لا يوجد مثل خالد بن الوليد في كل الصحابة، حتى الخلفاء الراشدين كلهم يقروا بعظمة العبقرية العسكرية لخالد. في القوة الجسدية والقتالية بإجماع لا يوجد مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا حدثتكم في الحلقة الأولى عن جسمه، قصير لكن يعني عضلات مركبة على بعض في منتهى القوة، يعني يقول إذا أمسك إنسان يجعله لا يكاد يتنفس. فهو بطل بهذه الدرجة. وحدث عن شجاعته، وحدث عن بطولاته، وحدث عن فروسيته وقدرته القتالية، رغم أن ذكرت لكم هو أقرب إلى القصر، هو شكله كأنه سمين، لكن كما أذكر لكم باختصار هذا كأنه مصارع كله عضلات، كلها يعني ما في شعم كما يقولون. هكذا كان رضي الله عنه بهذه العظمة. فكان من أبرز صفات علي رضي الله عنه، بل لعل بعض العلماء يقولوا هي أبرز صفاته، يعني يأتي الصفات الأخرى، العلم وغيرها، بعد هذه الصفة هي صفة الشجاعة وصفة البطولة التي يعني تربى عليها منذ صغره وعانه عليها هذا الجسد القوي. لكن استطاع رضي الله عنه بسبب التربية العظيمة التي تلقاها أن هذه الشجاعة تكون منضبطة، ليست اندفاع متهور، ليست يعني ردة فعل، وأن القوة التي عنده والبطولة كانت محمية بالعدالة، بالاستقامة، ما فيها انحراف، وكانت يعني قضية الشرف والمروءة والترفع عن أي البغي والظلم على الناس. ما كان يقاتل بسبب حقد ولا يعني كراهية لأحد، وإنما من أجل إحقاق الحق. وسبحان الله، يعني تأملت، هناك من يعني قد يصيب شيء من هذا، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فريد في هذه المسألة، كما هو الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكنه تميز بالبطولة مع كل هذا. وجدنا في تاريخ خالد بن الوليد رضي الله عنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في سيف خالد لرهقا، يعني فيه استعجال، فيه استعجال فيزهق الدماء أحيانا بدون ما يحسبها. علي بن أبي طالب بسبب عمق العلم الذي عنده، وبسبب عمق التربية والحرص على يعني العدالة الذي عنده، ضبط الجانب العسكري من حياته والقوة البدنية هذه رغم تميزه فيها. وسنرى هذا في شخصيته، في رجولته، في بطولته رضي الله عنه، هذا التزاوج بين الروح والجسد، هذا الذي كون البطل المسلم علي رضي الله عنه. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معظم المشاهد، بعضها غاب عنها، سنذكر لماذا. رأيناه في بعضها هو القائد، هو الذي يقود المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يعينه هو الذي يقود المعركة، ليس معركة ولا معركتين، كثير من المعارك لبطولته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان الأبطال يختارهم لقيادة، وكان دائما تتكرر أسماء، يعني أحيانا نشوف أبو بكر في بعض المعارك، نشوف عمر، لكن قليل، لكن نادر جدا أن ترى معركة من المعارك لا يبرز فيها اسم خالد بن الوليد بعد إسلامه، أو اسم علي بن أبي طالب، أو اسم الزبير مثلا. هؤلاء دائما يتكررون، اسم علي دائما يتكرر في قيادة، ليس فقط يعني واحد عسكري بطل يقاتل، لا، هو يقود. يقولون في العبقرية العسكرية هو الثاني بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. ونبدأ مع غزوة بدر في سنة 2 هجرية في رمضان، كما تعرفون غزوة بدر الكبرى، المعركة التي حسمت مصير الأمة الإسلامية وغيرت مسيرة التاريخ، يوم الفرقان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون كان خرج لأجل القافلة، بعدين تحولت المسألة إلى لقاء بين قريش والمسلمين، ما أريد أدخل في تفاصيلها، دعونا نذهب إلى موقف علي فيها. في بداية المعركة، بدأت المعركة بالمناوشات قبل أن يلتحم الجيشان، يخرج بطل من هنا بطل من هنا، يتبارزان بين الجيشين، ثم يخرج بطل ثاني وبطل ثاني وهكذا. أول من خرج من الكفار، من كفار قريش، واحد من أبطالهم، وكان معروف أن الشرس عنيف ليس عنده رحمة، وكان أيضا مشهور بأنه سيء الخلق لا يحترم أحد، فهو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. المسلمين لما بدأت المعركة كانوا هم اللي اختاروا مكان المعركة، واختاروا المكان بحيث يكونوا يسيطروا على المياه، وكان هناك حوض فيه ماء قرب أول بئر من الآبار مقابل الكفار، فيشربون منه المسلمون ويعني يأخذون منه الماء لإبلهم. الكفار ما عندهم ماء فتورطوا، لما نزلوا ما عندهم ماء، فخرج هذا وأقسم قال: أعاهد الله، طبعا الكفار يؤمنون بالله، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يشركون مع الله، وهذا مشكلتهم، ليس إنكار لوجود الله لكن شرك بالإيمان بآلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما رآه المسلمون خرج إليه بطل من أبطال المسلمين العظماء، حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فلما التقى حمزة معه ضربه حمزة ضربة قضت عليه فسقط في الحوض. ثم جاء دور علي رضي الله عنه، برز دور علي في المشهد الثاني، ثاني مشهد، خرج ثلاثة ليس واحد من أبطال قريش: عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش، وأخوه شيبة، وابن عتبة الوليد ابن عتبة، وعتبة هو الذي ذكر في القرآن في عدة آيات يعني تشير إليه، يعني فهذا واحد من أشد الأعداء ومن رموز قريش. فلما خرج عتبة بين أخيه وابنه دعا إلى المبارزة، فنادى: من يبارز؟ فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار. فطبعا هؤلاء قريش، يعني لا تنسوا هذه قضية الشرف، هذه قضية عظيمة جدا عند قريش، احنا سادة العرب كلهم. فقال عتبة: من الرهط؟ فقالوا: رهط من الأنصار. فرفض. فقال عتبة: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، احنا ما نقاتل اي واحد، يعني واحد ما هو شريف وكذا يقاتلنا، بالنسبة لهم يعني عيب، احنا ما نقاتل الا واحد في مستوانا يعني، فاخرج لنا ناس لهم نسب شريف، وبشرط ايضا يكونوا من قريش، ما نقاتل احد من غيرهم لان ما يسوى احد نقاتله، هكذا الغرور الذي عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي، قم يا حمزة. أول مرة الآن علي يشارك في قتال. لا ننسى أن علي رضي الله عنه في هذه المعركة كان عمره 24 سنة فقط، فشاب صغير بالنسبة للقتال. عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج لهم هؤلاء. فلما اقتربوا قال عتبة: من أنتم؟ فقال عبيدة: أنا عبيدة. وقال حمزة: أنا حمزة. وقال علي: أنا علي. فقال عتبة: نعم، أكفاء كرام. لاحظوا هنا المشهد، هذه شهادة من سادة قريش أن هذا البيت بيت من أعظم البيوت ومن أشرف البيوت، أكفاء وكرام. القصة مشهورة طبعا، عبيدة كان أكبرهم سنا، قاتل عتبة، وحمزة قاتل شيبة، وعلي قاتل الشاب اللي هو الوليد ابن عتبة. حمزة ضربتين الثالثة قتل صاحبه، وعلي ضربتين والثالثة قتل صاحبه. أما عبيدة وعتبة ظل يتقاتلان، ثم فجأة كل واحد ضرب الثاني ضربة مميتة فسقط كلاهما مجروح لكن ليس بميت. علي وحمزة فورا توجه إلى الوليد وأجهز عليه وحمل عبيدة بن الحارث وهو جريح، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن أصيب بس ما مات، الشهيد هو الذي أصيب في المعركة ومات، هذا أول الشهداء. فما هو متأكد هل يسمى شهيد ولا ليس شهيدا، فقبل لا يموت ويلفظ الأنفاس قال: ألست شهيدا يا رسول الله؟ شو الروح هذه في آخر لحظاتها، بس يبي يتأكد أنه ينطبق عليه لفظ شهيد، لأنه ما مات بالضربة فورا، مات بعدها. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ومات عبيدة شهيدا. هذا كان أول قتال. لما بدأت المعركة يقول ابن سعد في طبقاته، وهو واحد من أكبر المؤرخين، طبقات ابن سعد الكبرى هذه تعتبر من كتب التاريخ الرئيسية والتعريف بالصحابة والكبار، فقال يروي عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان هو صاحب اللواء يوم بدر. اللواء مثل علم من خلاله تقاد المعركة، إذا سقط العلم هذا انتهت المعركة، وبالعلم هذا يحركوه يمين ويسار بإشارات معينة فيحرك الميمنة ويحرك اليد، يعني قائد المعركة الفعلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس خلف الجيش، ما قاتل في بدر، جالس خلف الجيش. من الذي كان يقود القتال الفعلي؟ هذا في طبقات ابن سعد أن القائد الفعلي لبدر كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ويقول الحافظ ابن عساكر: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم اللي وزعت جاءه نصيب سيف، سيف عظيم يسمى ذو الفقار، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فكان ذو الفقار هذا السيف اللي مشهور إلى اليوم في التاريخ، ويقال أنه موجود في قصر الخلافة اللي حاليا متحف في إسطنبول، أنا رأيته هذا سيف ذو الفقار لعلي بن أبي طالب، سيف له رأسين بارزين، هو كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهداه لعلي رضي الله عنه. هذه أول معركة وأول انتصار عظيم شارك فيه علي بن أبي طالب، وظهرت بطولة علي وعبقريته العسكرية وقدرته القتالية في هذه المعركة، من أول قتال قضى على خصمه وهو الذي يقود المعركة. وتعرفون مرت الأحداث وجاءت معركة أحد، غزوة أحد في شوال سنة 3 هجرية، لما جاءت قريش بكل قوتها وبأسها وغضبها وحلفائها ب3000 مقاتل للثأر من قتلاها ببدر، وقرروا الهجوم على المدينة نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر الخروج لهم خارج المدينة عند أحد. وكان لواء المسلمين عند مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبدأت المعركة. على فكرة في بداية المعركة كان انتصار عظيم للمسلمين، لما انسحب الرماة عندها وقعت الهزيمة، فمع بداية المعركة كان انتصار عظيم. فلما انسحب الرماة وبدأت المعركة تختلط قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه شهيدا سعيدا، جمعنا الله وإياكم به في الفردوس الأعلى. من الذي قاد المعركة بعد مصعب بن عمير؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ اللواء بيده اليسار وأخذ السيف بيده اليمين. العادة الذي يحمل اللواء ما يقاتل، يعني اللواء كما ذكرت لكم هو يعطي إشارات، لكن في الغالب إلا إذا كان من الأبطال الأفداد مثل خالد بن وليد يحمل اللواء ويقاتل في نفس الوقت، هذا نادر. علي بن أبي طالب كان من هذا النوع، فحمل اللواء بيد واستمر يقاتل بيد. لما اشتد القتال وتعرفون صار خلط، يعني المسلمين في البداية انتصروا، الكفار هربوا، بدأ المسلمين يحرقوهم، خالد بن وليد هجم على المسلمين من خلفهم فرجعوا، فرجع الكفار، فصار المسلمين يقاتلون من أمامهم ومن خلفهم، والكفار لما رجعوا ما كانوا منظمين، فكانت فوضى شديدة. علي بن أبي طالب كانت صيحته يقولون كان يعني صوت يخلع قلوب الأعداء، يقول أنا أبو القصم. أبو القصم الذي يقسم قسما، الذي يحطم كل من أمامه. فناداه أبو سعد ابن أبي طلحة وهو قائد قوات المشركين، هو اللي حامل اللواء، فقال له أبو سعد يا أبا القصم هل لك في المبارزة؟ علي قال نعم، فبرز بين الصفين بكل هذه الفوضى، الآن حامل لواء الكفار مع حاول لواء المسلمين، بدأ القتال بينهما، فضربه علي ضربة على درعه فأسقطه على الأرض لكن ما قتله. ثم فجأة التفت علي ومشى عنه، استغرب الناس، قائد قوات الكفار، فرصة أن تقتله. أصحاب علي قالوا لماذا لم تجهز عليه، لماذا لم تنهيه؟ قال استقبلني بعورته، كشف عورته، فعطفتني عليه الرحم وعرفت أن الله عز وجل قد قتل، يعني هو أنا ضربت ضربة مميتة، فلما سقط انكشفت عورته، فما حبيت أقتله بهذه الحال، ما زال قريبي في النهاية من قريش وأيضا أخذتني الرحمة، وفي النهاية ضربة قاتلة فستنتهي. هذه هي المروءة التي كانت تحكم قتال علي رضي الله عنه. بداية المعركة ما ذكرت انهزم المشركون ولوا مدبرين، ومال الرماة إلى، تركوا جبل الرماة وتركوا المعسكر لأنهم أيقنوا بالفتح، انتهت المعركة يعني، وقالوا يا قوم الغنيمة. وتعرفون ذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم ما تتحركوا، لا تساعدونا، لا تغنموا معنا، فقالوا انتهت المعركة خلاص فروا، فما طاعوه خالفوا، وبذلك حدثت الهزيمة لعصيانهم للأوامر الصريحة. كان ظهر المسلمين مكشوف كما ذكرت، جاء خالد بن وليد رضي الله عنه وبدأت هذه الفوضى. مع هذه الفوضى ابن قمئة واحد من قادة الكفار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فأصاب في وجهه وسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قتلت محمدا، وانتشر الخبر بين الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبدأ المسلمون يتراجعون حتى ينظموا صفوفهم، وبدأ الكفار لما سمعوا الخبر يكرون، بدأ ينظموا صفوفهم، وتحول النصر إلى هزيمة، وتحول الهجوم إلى دفاع. في هذا الموقف العظيم ظهرت بطولات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قاتل قتال عجيب نادر في التاريخ، أصيب علي رضي الله عنه في قتاله في أحد 16 ضربة من شدتها، يعني قطعت جسمه، وكان هم الرئيسي سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه ما هو مقتول، فبدأ يقاتل وكسر جفن السيف، جفن السيف، السيف يحطونه داخل غطاء فحتى يعني ما في تردد لن أرجع السيف، قام كسره وبدأ يهجم هو على الكفار، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يريد أن يتأكد من سلامته، وبدأ يحميه، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصيب، أصابته الحجارة ووقع على جانبه، وسنه الأيمن قد كسر جزء منه، وشج صلى الله عليه وسلم في رأسه والدم يملأ وجهه. جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرحت شفته الشريفة، وجهه كله دماء والدم ينزف منه صلى الله عليه وسلم، ومع الخلط المسلمين ما يعرفون أين مكانه، فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقفه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يقف من شدة الضرب الذي عليه والدماء التي نزفت منه. هنا تدخل طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة رضي الله عنه، فساعد علي فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم كله دماء، ما عندهم شيء ينظفوه. فهنا مالك بن سنان الصحابي الأنصاري رضي الله عنه بدأ يمص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان يقدر يشوف يخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأعرف جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوي. يعني صحابة يحمون الموقع وفي صحابة مهتمين بجرح النبي صلى الله عليه وسلم يعالجونه والباقين يحموهم، وكان بعض الصحابيات موجودات ومع الخلطة كانوا موجودات قريبة، فمن القريبات كانت من هذا المشهد فاطمة رضي الله عنها. يقول: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تصب الماء، هي التي تغسله، وكان علي رضي الله عنه يسكب الماء، فاطمة هي التي تمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مسحت الوجه من الدماء، الماء مع الدم بدأ يعني يزيد الدم، فتمسح والدم يزيد كثرة، فهنا أخذت قطعة حصير وجدتها ففورا أشعلتها وبدأت تأخذ رمادها الحار وتضع على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يعالجونه، وعلي رضي الله عنه كان مشارك في هذا. يقول ابن كثير: شهد علي أحدا وقتل خلقا كثيرا من المشركين، وغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الماء عندما أصابه الجرح في وجهه وكسرت رباعيته اللي هو سنه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: وقد تخضب السيف علي بالدماء وانحنى السيف لكثرة ما ضرب به الأعداء. يتعرفون سيف ينزل على الحديد فيميل. يقول: فلما عاد بعد معركة أحد، تعرفون المعركة انتهت يعني لا هزيمة ولا نصر على الطرفين، قريش ما حققت شيئا، لم تحتل مكة، لم تقتل قادة المسلمين، لم تأخذ غنائم ورجعت، والمسلمين أيضا ما انتصروا على قريش وما قضوا عليها. فالحقيقة اللي يقول أن أحد انتهت بهزيمة، الحقيقة هي ليست هزيمة، هي تعادل. لما انتهوا المشركين رجعوا إلى مكة، وعلي رضي الله عنه رجع إلى فاطمة، فاطمة كانت قد رجعت إلى البيت قبله. فلما عاد من المعركة دخل علي على الزهراء رضي الله عنها فناولها السيف وقال لها: اغسلي عنه دمه، لقد صدقني اليوم. صدقني اليوم يعني هذا سيف صمد. أنتم متخيلين سيوف لا تصمد؟ في إحدى المعارك خالد بن الوليد رضي الله عنه تكسرت في يده 9 سيوف من كثرة المعارك. هذه ليست قصف من بعيد، هذه معارك مباشرة، وكل واحد من هؤلاء المقاتلين لابس حديد، وحديد ينزل على حديد، فالسيف يتكسر منها. فيقول: هذا السيف صامد، وهذا السيف يقال أنه ما زال صامد إلى اليوم كما ذكرت في المتحف. إذن كان هذا هو المشهد العظيم، وهذا الثبات العظيم والبطولة العظيمة التي ظهرت لعلي في هذا المشهد. مشاهد كثيرة تفصيلية، لكن أنا أشير إلى أهمها. من أهمها غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، التي ظهرت فيها يعني بطولة علي بأعظم مشاهدها. تأملت في سيرة علي، بل تأملت في سيرة الأبطال في السيرة النبوية، أعظم مشهد بطولي على الإطلاق كان هذا المشهد الذي سنرويه عن علي، من بين كل الصحابة، من بين كل المعارك التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حدثت بعده، أعظم مشهد قتالي فردي كان مشهد علي في قضية الخندق. الخندق، غزوة الأحزاب التي جرت في شوال سنة 5 هجرية. هذه المعركة وصفت وصف دقيق في القرآن الكريم. لما تجمع الأحزاب، اليهود حركوا قريش وقريش حركت القبائل، فتجمع 10,000 مقاتل. قريش كل اللي عندهم 3,000، 7,000 من خارج قريش كلهم تجمعوا وحاصروا المدينة، وكانت عبقرية سلمان رضي الله عنه بالإشارة لحفر الخندق، فحميت المدينة بالخندق، وظل هذا الحصار استمر شهر على فكرة، حصار المشركين للخندق، 10,000 مقاتل. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم من شمال ومن أسفل منكم، لما اليهود خانوا من الجنوب يهود بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف يعني، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الخوف الشديد، في هذه المعركة الحاسمة، تجلت عبقرية علي رضي الله عنه وقوته العسكرية وبطولته بشكل غير عادي. لما جاء أبو سفيان بقيادة الجيش متجهين من الشمال، المدينة محمية بشكل طبيعي، حماية طبيعية جغرافية، جهة اليمين وجهة اليسار بمناطق تسمى الحرة، والحرة هي منطقة كبيرة يعني موجودة في المدينة، فيها صخور سوداء مدببة ومناطق شاسعة كبيرة، فممكن فرد يمر فيها، لكن جيش كامل يتحرك يعني يكون بطيء والهجوم عليه يكون سهل، فما استطاعوا يأتوا من الشرق أو الغرب. من جهة الجنوب المدينة كلها مزارع، يصعب على جيش يتحرك داخل المزارع، أيضا سيتفرق، ما عدا جنوب الشرق منطقة مكشوفة، وحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بنو قريظة هم اللي تولوا حمايتها، فلما خانوا الخندق كله لا يصبح له قيمة، لأن ممكن يأتي الهجوم من جهة هذا الجنوب الشرقي ودخول المدينة واحتلالها من داخلها يصير سهل، لذلك خيانة عسكرية استحق عليها الإعدام. فبقى المنطقة الشمالية فقط، المنطقة الشمالية عبارة عن خندق كبير طويل وعريض وعمقه حوالي مترين، عرضه حوالي 6 أمتار، فست أمتار ما يستطيع أحد يعبرها بسهولة، وعشان طبعا معظم الجيش على إبل والخيول أيضا مسافة كبيرة يعني يصعب عبورها، والأفراد طبعا لا ينزلوا وسهل ضربهم بالسهام ولا غيرها. فكان هذا الخندق هو الذي حمل المسلمين شهرا كاملا، لكن الكفار كان بينهم أبطال أفذاذ، من أبرزهم على الإطلاق عمرو بن ود، هذا بطل عظيم من أبطال الجاهلية، كان الناس يخافون من ذكر اسمه وكانوا يعدونه بألف فارس، فهذا بطل ما يخاف من شيء، وعلى فكرة كان لما يذهب للغزو يذهب وحده، ما يخرج مع قبيلته حتى ما يشاركوه في الغنائم يعني، فكان بهالبطولة يعني. فلما شافوا الخندق وقال أبو سفيان لما شاهد قال هذه حيلة لا يعرفها العرب، وفعلا هي ليست عربية هي من فارس، فما استطاعوا، فظلوا يضغطون لأجل أن يجدوا ثغرة يعبروا من خلالها، ولا لو استطاعوا إن ولو منطقة بسيطة يعبروها يردموها يستطيع الجيش جزء منه يعبر ويعني ينهو قيمة الخندق. فهنا تطوع 3 من أبرز المقاتلين الكفار للعبور ولحماية الكفار، أن يدخلوا الخندق ويردموه، يعني يقفوا هؤلاء 3 يقفوا في منطقة بسيطة هي كل اللي يحتاجون شوية أمتار، يأتي الكفار يردموا هذه المنطقة ثم يعبر جزء من الجيش فيسيطروا على المنطقة الأخرى من الخندق، ثم بعد ذلك يسيطروا على الخندق ويجعلوا الجيش يمر وتنتهي المدينة. فالبداية كلها محتاجة، تخيلوا معي مثل يعني حفرة، كل اللي تحتاجه عشان تعمل جسر ان في حد من الجهة الاخرى يربط لك الجسر، يربط لك الحبل بتاع الجسر، هكذا كانت الخطة. فجعلوا 3 من ابطالهم يقفزوا فوق الخندق نحو الجهة الاخرى من الخندق، ابرزهم كان على الاطلاق عمرو بن ود، عشان تتخيلون عظمة عمرو بن ود، قتال وقوة وشهرة عمرو بن ود. اسمعوا هذا، وقف عمرو بن ود بعد ما عبر فرسه على الخندق فقال من يبارز؟ فقالوا من أنت؟ قال أنا عمرو بن ود. انتشر الخبر كالنار في الهشيم في الجيش، عمرو بن ود موجود، عمرو بن ود نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يخرج له؟ فلم يقم أحد. متخيلين؟ أنا لما أقول لكم يعني من أعظم المشاهد في التاريخ العسكري الفردي، قتال الفردي، ما قام كل الصحابة بالخلفاء الراشدين بكل العظماء بالزبير، ما في واحد تجرأ يخرج لعمرو بن ود، ولا واحد، الكل خاف. فقال علي يا رسول الله أنا لها، أنا أخرج. علي ما زال شاب صغير، هذا بطل مشهور من الناس اللي يعني لهم خبرة عميقة في القتال. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا علي إنه عمرو، اجلس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة هذا الرجل، فنادى عمرو مرة أخرى ألا رجل يبارز، بدأ يستهزئ بالمسلمين فيقول أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها، أفلا تبرزون إلي رجلا، ما عندكم واحد يخرج لي، وين الجنة هذه اللي إذا واحد راح ما تحبوا للجنة، تعالوا. فقال علي أنا يا رسول الله أخرج له، فقال لا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلتفت في المسلمين من يخرج له، فما قام أحد ولا تطوع أحد. فنادى عمرو الثالثة يستهزئ بالمسلمين نفس الاستهزاء، فقال علي للمرة الثالثة يا رسول الله أنا أخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف على علي، فقال يا علي إنه عمرو. فقال علي وإن كان عمرو؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج. هذا الآن على فرس عمرو بن ود، وعلي يمشي مشيا. فلما اقترب، شوفوا مشهد عجيب، أنا أقول لكم أنا تأملت في التاريخ وتأملت في السيرة وتأملت في الفتوحات الإسلامية، كمشهد في القتال الفردي لا يوجد أعظم من هذا. اقترب علي ونادى عمرو، حوار في منتهى العجب. قال يا عمرو بلغني أنك عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. ما في واحد من قريش يعرض عليك اختيارين وترفضهم اثنينهم، ستوافق على واحد منهم. إذا رجل من قريش، هؤلاء الكرام العظماء، ويعطيك اختيارين ستختار واحد منهم. قال نعم. قال له علي فإني أدعوك لاختيار الأول الآن، فإني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام. تسلم، ما خرجوا لأجل دنيا، ما خرجوا لأجل قتل الناس وذبح الناس، هم يدافعون عن أنفسهم وفي هذا الموقف يدعون إلى الإسلام. فقال عامر لا حاجة لي بذلك. الثانية فقال فإني أدعوك إلى النزال، اختيار الثاني تقاتلني. قال والله ما ظننت أن أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال. أنتم متخيلين هذا البطل وصلت شهرته، يعني وصل به الأمر أن ما هو متخيل أن في واحد يتجرأ يطلب منه أن يقاتل. من أنت؟ فقال أنا علي. قال علي من؟ علي كذا علي كذا، هو ما يعرف يعني، طبعا لا يعني لابسين لبس الحرب. من علي؟ بدأ يذكر الكبار من قريش اللي اسمهم علي. فقال لا أنا علي ابن أبي طالب. قال يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك، فارجع فإني أكره أن أهريق دمك. أنت بعدك صغير، ارسل لي واحد عنده خبرة في القتال، واحد من أعمامك يخرج لي. أنت ما أنت تخرج لي، بعد أنت شاب صغير أمامك حياة، ما أحب أقتلك. فقال له علي لكني والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب عمرو ونزل من الفرس وسل سيفه، ثم أقبل على علي وهو في شدة الغضب. تخيلوا بطل من هذا المستوى وفي شدة الغضب، ماذا سيحدث؟ وهنا علي أقدم عليه وبدأ النزال. علي بن أبي طالب في سنه الصغيرة، ما في خبرة معارك إلا معركتين فقط، بدر وأحد، الآن هذه ثالث معركة يدخلها أمام رجل كل حياته عسكرية، خبرة عشرات السنين وبهذه الدرجة، ويوازي 1000 رجل. وظل القتال بينهما ساعة، ومن شدة القتال بدأ الغبار، يتقاتلون على الأرض والغبار بدأ يثور، وحركات عسكرية في منتهى العجب، كل واحد يضرب الثاني ويدور على الثاني ساعة وهما يتقاتلان. ومن شدة ارتفاع الغبار الناس ما يرون، لا يشوفون علي ولا يشوفون عمرو، يشوفون ملامح ما يدرون من، والقتال مستمر والجيشين على أعصابهم. ثم بعد ساعة من هذا القتال الفريد في التاريخ، وإذ بصرخة من بين هذا الغبار، الله أكبر، وإذ علي بن أبي طالب يقتل عمرو بن ود. الفارسين الآخرين اللي كانوا عابرين من شدة الخوف، عمرو بن ود يقتل، من يقتل عمرو بن ود؟ فمن يعني تغير المشهد، ففورا رجع بخيولهم عشان يعبروا الخندق مرة أخرى، يرجعوا الجهة الثانية، فلحقهم أبطال المسلمين الزبير ورجل آخر فقتلاهما قبل أن يعبرا، وسقطت جثة عمرو بن ود داخل الخندق. وأصاب الكفار هم، عمرو بن ود يقتل؟ بعدين أرسلوا من ينادي، الكفار أرسلوا من ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لنا، ما يقدروا يدخلوا الخندق يأخذوا الجثة لأن يقتلوهم المسلمين بالسهام، ائذنوا لنا أن نأخذ عمرو بن ود، جثة عمرو بن ود، ولكم 10,000 دينار أو درهم. 10,000، بس أعطونا جثة هذا. عرفتوا مكانة عمرو بن ود؟ من أجل جثة مستعدين يدفعون 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها، إنا لا نأكل أموال الموتى. هذا رجل ميت، ما نأكل جثته. فسمح لهم أن يأخذوه بدون مقابل. فبرزت بعدها خلاص الآن لما الناس تتكلم عن علي بن أبي طالب في التاريخ في الجزيرة العربية، ما يقول علي، يقولون الذي قتل عمرو بن ود. عرفتم قيمة هذه الحادثة؟ طبعا يعني من بعدها صار اسم علي بن أبي طالب هو الذي يخيف الناس، هذا الذي قتل عمرو بن ود. عرفتم ليش قلت لكم لم أرى مثل هذا الموقف في كل القتال الفردي في التاريخ؟ لا يوجد في كل التاريخ الإسلامي موقف بهذه الجرأة وبهذه العظمة بين بطلين بهذا المستوى. وانتهت طبعا غزوة الخندق بانسحاب المشركين بسبب الريح التي أصابتهم. طبعا كان بعد الخيانة اليهودية، وبعضها بني قريظة واستسلموا وقتلوا، وكان كل هذه المشاهد يشترك فيها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. بعد الخندق النبي صلى الله عليه وسلم فورا بعد الخندق قال كلمة عجيبة جدا، هي نقطة مفصلية في التاريخ الإسلامي. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونها. إذن أنا أستطيع أن أقسم التاريخ الإسلامي 3 مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة المكية، لا يوجد للمسلمين دولة، مستضعفين، مضغوط عليهم. المرحلة الثانية هي من بداية الهجرة إلى نهاية الخندق، وهي المرحلة التي أسميها مرحلة الدفاع في الدولة الإسلامية. المرحلة الثالثة من التاريخ الإسلامي هي ما بعد الخندق إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الثالثة في السيرة النبوية، لأنها مرحلة الهجوم في التاريخ الإسلامي. انتقل المسلمون من الدفاع إلى الهجوم، ومصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونها أو تغزونهم. فكان تغيير في التاريخ الإسلامي من الدفاع إلى الهجوم. بعد الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بالعمرة، فذهب إلى العمرة، وحدثت الأحداث التي أدت إلى صلح الحديبية. قصة مشهورة في التاريخ، ما أريد أن أعيدها عليكم، أنا أريد أن أركز على المشاهد المتعلقة بعلي رضي الله عنه. ففي ذي القعدة من سنة 6 هجرية كان صلح الحديبية، لما عاند الكفار ورفضوا المسلمين أن يؤدوا العمرة، وبدأت المفاوضات. هم ما هم قادرين يمنعوهم من العمرة حتى لا يقول العرب أن قريش تمنع الناس من العمرة، ولا هم قادرين يسمحوا لهم بالعمرة حتى لا يقول العرب المسلمون دخلوا مكة غصبا على قريش بإجبار، يعني ليس لهم اختيار. فبدأت المفاوضات إلى أن وصلت إلى أن جاء سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل، بعد كانوا أرسلوا عدة مفاوضين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل قال كلمة الشهيرة: سهيل، سهل الله لكم، إن القوم أرادوا الصلح حين بعثوا هذا الرجل. اللي قبلهم كان الناس يريدوا أن يثيروا الحرب، يستفزوا المسلمين عشان يبدأوا المعركة، فيقول احنا قتلناهم لأنهم هجموا علينا. لكن المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم رفضوا الاستجابة للاستفزاز، فتحت هذا الضغط قريش قررت المفاوضات. فبدأت المفاوضات واستقرت على الاتفاق المشهور اللي معروف، اللي فيه باختصار أن المسلمين يرجعوا ما يعتمروا، سيعودوا للعمرة العام القادم، قريش تسمع لهم بالعمرة. ومن ضمن الاتفاق أن أي واحد يأتي مهاجر من مكة إلى المدينة يعاد، وأي واحد يرجع مرتد من المدينة إلى مكة لا يعاد. شروط كانت قاسية على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم موافق عليها. فلما انتهى الاتفاق الشفوي، من الذي كتب هذا الاتفاق؟ الذي كتب هذا الاتفاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة واضحة أن علي رضي الله عنه كان يعرف القراءة والكتابة منذ صغره، كان يعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار للكتابة، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملي. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فما ندري والله من هو أو ما هو. احنا كلمة الرحمن هذه ما نعرفها، ليس من الأسماء المعروفة لله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن. اكتب باسمك اللهم امسح الرحمن الرحيم. كان علي كتبها، علي كتبها بسم الله الرحمن الرحيم. قال اشطب هذه الرحمن الرحيم امسحها، اكتب باسمك اللهم بس. فقال والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عمرو والله ما نكتب الرحمن، هذا ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسح الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قضية شكلية لا نختلف عليها. فعلي رفض، قال والله يا رسول الله والله ما امسح الرحمن الرحيم، اسم الله الحسنى هذه كيف امسحها يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين كتبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف القراءة والكتابة، قال اين كتبت؟ قال لا هذه، قال لا وريني، هذه باسمك، هذه اللهم، هذه الرحمن، هذه الرحيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف توبة وتفل عليه ومسح بيديه الشريفتين الرحمن الرحيم. يعني في مواقف تحتاج لين، ليس التصلب، التصلب يكون في المبادئ وليس في المواقف، التصلب يكون في القيم وليس في الإجراءات، هذه من المعاني العظيمة. فعلي تصلب هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلمنا يعني لا تتصلب على أشياء مثل هذه، هذه شكليات الآن، ولو هي الرحمن الرحيم وقضية عقائدية وإيمانية وكذا، بس في النهاية بالنسبة للاتفاق هي قضية شكلية. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يكمل الإملاء على علي، اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله، هذا ما اتفق عليه رسول الله، يريد أن يكمل مع سهيل بن عمرو يعني، سهيل قاطع. قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لو احنا متفقين انك رسول ما نقاتلك اصلا، نقاتل رسول الله الذي يرسله الله نقاتله، كيف نتحدى الله؟ ما احنا مؤمنين انك رسول، انت بالنسبة لنا محمد بن عبد الله وبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كتم غيظة وقال والله اني رسول الله وإن كذبتموني لكن اكتب محمد بن عبد الله. كان علي كتبها، كتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال لا امسح رسول الله. قال والله ما امحوها يا رسول الله. قال يا علي امحوها. قال والله ما امحوها. فنادى قال لوريني وين كتبت رسول الله. فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده، قال له يلا اكتب مكانها ابن عبد الله. هذه مواقف صغيرة، لكن هذا الشاب اللي ما زال شاب الآن، احنا نتكلم عن علي عمره الآن 28-29 سنة، يتعلم هذا، يتعلم المفاوضات، يتعلم الفرق بين المبادئ والإجراءات، الفرق بين المبادئ والمواقف. هذا معنى أنا يعني أحب أن أشير إليه. يعني أنا مثلا في تحليلاتي أقول إسرائيل ستزول خلال 20 سنة، أما إن إسرائيل ستزول فهذا مبدأ محسوم، لا يمكن دولة نشاز بهذا الظلم أن تستمر. لكن 20 سنة هذا تقدير، هذا اجتهاد، لو طلب مني أتنازل عنه أتنازل عنه، لأن هذا اجتهادات وإجراءات ليست مبادئ. ففرقوا يا شباب، تمسكوا بالمبادئ لا تتنازلوا عنها، والإجراءات والمواقف هذه قابلة للتفاوض، قابلة للين، لا تشدوا فيها. المهم يعني لم يكن هناك مواقف كثيرة، تم الصلح، رجع المسلمون في السنة اللي بعدها، رجعوا إلى العمرة، كل هذه المشاهد يشهدها علي رضي الله عنه، إلى أن جاء المشهد العظيم وظهرت بطولة علي رضي الله عنه يعني بروزها العسكري مرة أخرى في غزوة خيبر. غزوة خيبر الغزوة الرئيسية مع اليهود، كانت في آخر محرم، طبعا هي لم تحدث في محرم، النبي صلى الله عليه وسلم وصلهم في آخر محرم، لكن القتال حدث في صفر، لأنه هذا من الأشهر الحرم، في 4 أشهر كانت موجودة في الجاهلية لا يجوز فيها القتال، أقرها الإسلام وأقرها القرآن، السنة فيها 12 شهر منها 4 حرم، فالشهر 4 الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، لا يجوز فيها القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل فيها. فسنة 7 هجرية تجلت فيها بطولة أسد الله حيدرة، كما لقب من ذلك اليوم بشكل بارز علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما هي خيبر؟ خيبر الحقيقة هي مستعمرة أو يعني مستوطنة كما يقولون يهودية مركزية، الذين خرجوا من المدينة بني قينقاع وبني النضير ذهبوا هناك. خيبر نفسها كان فيها مجموعة من اليهود الرئيسيين. خيبر هي المركز التجاري، هي المركز العسكري هي المركز السياسي، هي مركز المؤامرات لليهود في كل جزيرة العرب، بل حتى في الشام، يعني كانوا يقودوا بعض القضايا في الشام. خيبر ما هي خيبر؟ هي ليست مدينة تقليدية، خيبر عبارة عن 7 حصون متتالية، كل حصن مزود بما يكفيه من الطعام لسنة إلى الأمام، وفيه ما يكفيهم بدون ما يحتاجوا ماء من الخارج. اختيار عجيب جدا، فقاعدة عسكرية رئيسية حربية. من الناحية التحصينية النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه أشد من خيبر والطائف، أشد تحصين. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الخندق، ثم لما وقع صلح الحديبية، صلح الحديبية ضمن الاتفاق، ما في معارك، ما في قتال بين المسلمين وقريش لمدة 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغل هذه الفرصة، هو الاتفاق ما في قتال مع قريش، بس الذين تحالفوا مع قريش في الخندق اليهود وغطفان بنو سليم، هذول المشركين اللي شاركوا في الجريمة، ما في اتفاق معهم. فالآن لو هاجمهم قريش ما تستطيع تفعل شيء، لأن بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هدنة، استفرد بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجم أولا خيبر، وصدر قرار عجيب، قال ما يخرج معي إلى خيبر إلا الذين خرجوا معي إلى الحديبية. طب هو عنده قوات أخرى، بس الذين ترددوا في الخروج معه إلى الحديبية لا يريدهم، 1400 فقط هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، شجرة الحديبية. الله سبحانه وتعالى قال عنهم لقد رضي الله عن هؤلاء الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم إعلان عجيب، قال أنا ذاهب إلى خيبر، ما يخرج معي إلا الذين خرجوا في الحديبية، وسيفتح الله لي وأخذ غنائمها. طبعا الناس كلهم متعودين النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يعد وعدا ولا يحققه، مستحيل، فعرفوا أنها فتح. المنافقين طمعانين الآن في غنائم خيبر، نخرج معك يا رسول الله، منعنا العذر، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج معه إلا هؤلاء. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى حصون خيبر. طبعا قصتها طويلة، هي تبعد حوالي 70 ميل عن المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، ذكرت تفصيلها في قصة السيرة النبوية، لكني أشير الآن إلى الجزء المتعلق بعلي رضي الله عنه. استعصت المدينة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لواحد من أبطال المسلمين، ما استطاع يفتح الحصن، أعطاها واحد ثاني ما استطاع يفتح الحصن، أعطاها واحد ثالث ما استطاع يفتح الحصن. فلما اجتمع المسلمون بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال لأعطين، اسمعوا هذه من أعظم البشارات لعلي رضي الله عنه، قال لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله عليه. هذا البشارة الأولى، غدا سيقود المعركة رجل ينتصر، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله الله، هذا الذي سيفتح رجل مؤمن إيمان عميق، وليس فقط مؤمن، يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى بجلالته عظمته يحب هذا الرجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل، أي شيء أعظم من ذلك؟ يقول عمر بن الخطاب، فبات الناس يتحدثون من سيأخذ الراية، يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة في حياتي، ما تمنيت أكون أمير ولا قائد إلا تلك الليلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصف هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. صلوا الفجر، الكل موجود ينتظر القرار، وكل يتشوف يا رب يعطيني إياها أنا، إن شاء الله أنا أكون الرجل لهذه البشارة العظيمة، فتح ومكان عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية بعد صلاة الفجر وقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال ائتوا به. وإذ عيونه ورمت فيها رمد، أصاب مرض، فقال ما لك يا علي؟ قال يا رسول الله والله لا أرى سهلا ولا واديا ولا جبلا، ما أرى شيء، ظلام، كيف سيقود معركة وهو بهذه الحالة لا يرى شيئا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح عين علي الأولى وبصق فيها، وفتح عين علي الثانية وبصق فيها، ومسح عليهما ودعا له. وإذ علي يفتح عيني يقول: ما أحسست بأني كان أصابني شيء. في لحظات معجزة أمام كل الناس، وكرامة لعلي رضي الله عنه. فعلي أخذ الراية من الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا، فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني أقاتلهم إلى أن يسلموا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنفذ على رسلك، يعني تقدم بهدوء، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم هذه الإبل الحمراء اللي هي أغلى أنواع الإبل، وهي أغلى الثروات اللي كانت في كل الجزيرة. يسلم واحد خير لك من كل هذه الثروات. وتلقى علي رضي الله عنه الراية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امضي ولا تلتفت. شوفوا الآن الدقة في التطبيق. فأخذ علي الراية وتقدم وبدأ الجيش يتحرك، ثم توقف ولم يلتفت، وبدأ ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يلتفت له. قال: يا رسول الله، فإن لم يسلموا؟ قال: فادعهم إلى الجزية. قال: فإن لم يقبلوا؟ قال: فقاتلهم. الشاهد هنا، هذه مسألة يعني، بس هو يريد أن يتأكد أن هذه هي العروض، والشاهد أنه لم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امضي ولا تلتفت. هو يقول له يعني امضي بدون تردد، هو أخذها بالدقة: لا تلتفت، يعني لا تلتفت. فلم يلتفت حتى وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا القائد المنضبط. هنا معنى جميل من معاني القيادة. نحن ندرس القيادة فنقول فيها، نقول باختصار: نحن لا نريد أن نربي جنودا، نحن نريد أن نربي قادة، بس قادة منضبطين، عندهم مبادئ، عندهم قيم، عندهم قواعد، عندهم اتفاقات اتفقت عليها الشورى يلتزموا بها. لكن جندي ينفذ بدون أن يناقش، بدون أن يكون رأي، هذا ليس بقائد. فهو كان قائد لكنه منضبط إلى درجة أنه لا يلتفت. ثم تقدم علي رضي الله عنه والراية بيمينه ورفعها عاليا، وتوجه يهرول كما ذكرت لكم في صفته، هو لا يركض ركضا لما يتقدم في المعركة، لكنه لا يمشي مشيا، هذا الركض الخفيف والجيش كله يهرول وراه، هو قائدهم الآن. تخيلوا هذا المشهد العجيب، جيش من 1400 كلهم صفوف، يتقدمهم رجل واحد بيده الراية ويركض بركضة، والكل يركض بنفس سرعته هكذا، واليهود حصونهم من أعلى الحصون ينظرون، ما هذا المشهد العجيب. حتى وصل إلى مكان لا تصله فيه النبال، لكن يستطيع أن يسمعهم ويسمعوه، فجمع شوية حجارة يسمونها رضم، رضم الحجارة يعني جمعها وركز العلم في داخلها. بينما هو يفعل هذا، واحد من اليهود أخرج رأسه من الحصن، قال: من أنت؟ يريد أن يعرف من قائد هذا الجيش، هم طبعا يعرفونهم. لا تنسون في هذا الحصن اليهود الذين خرجوا من المدينة، بني قينقاع، بني النضير، هم الآن كلهم يعرفون، يعرفون هؤلاء من، ويعرفون أسماءهم، ويعرفون بطولتهم. فهذا واحد من هؤلاء اليهود اللي يعرف المسلمين، قال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. فقال اليهودي وهو يضرب على نفسه: علوتم، علوتم، وما أنزل على موسى، يقسم بما أنزل على موسى، الأول واحد علي على المسلمون علينا. ثم تقدموا، تقدم المسلمون، وأراد علي أن يقتحم الحصن، فوجدوا، تعرفون الجيوش في ذلك الوقت عشان تهجم على حصن يحتاجون دفاع، لأن بالنبال وهذا ممكن يهجموا عليهم، يعني عندهم هم أسلحة خفيفة، جايين معهم أسلحة خفيفة، فيريدون شيء يعني يحمون به أنفسهم أمام جيش اليهود وأمام نبال اليهود. فوجدوا باب قديم من أبواب هذه الحصون، باب ضخم، باب حصن ساقط على الأرض، وهنا تجلت قوة علي رضي الله عنه، فتقدم نحو هذا الباب ورفعه بيديه وبدأ يتقدم، ومعاه مجموعة من الأبطال اليهود يضربون بالنبال على، وهم متحصنين بهذا الباب، باب حديد، إلى أن وصلوا إلى الحصن، باب الحصن، فحرقوا وبدأوا يدخلوا. في مبالغات الرواة التاريخيين يقولون أن يعني جرب 40 من المسلمين أن يحملوه بعد أن ألقاه علي فما استطاعوا. طبعا هذه يعني العفو لا يقبلها عقل، يعني هذه مبالغة شديدة، لكنها يعني فيها إشارة نقبلها إلى القوة الجسدية لعلي رضي الله عنه، وأنها تفوق عدة رجال، لكن ليس 40، يعني هذه مبالغة شديدة، لكن نقبل أنه بهذه القوة، وهذا ثابت يعني تاريخيا معروف، لكن فيها استشهاد حتى نتخيل عظمة هذا الرجل وقوة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. وفتحوا الحصن الأول، مواقف عظيمة جرت في خيبر، لكن أيضا تجلت عظمة علي رضي الله عنه في الحصن الأول، لما اليهود شعروا أن الحصن سيفتح عليهم فخرج مجموعة من أبطالهم للمبارزة، وكان من بين هؤلاء بطل مشهور في العرب، هو بطل يهودي لكنه مشهور في العرب. على فكرة اليهود اللي كانوا في الجزيرة أسماءهم كانت أسماء عربية، كعب ومرحب وكذا، كان لباسهم عربي، كانت أشعارهم عربية، وكانوا يعني كل الأشياء تشير إلى أنهم عرب، سوى أن الشكل اليهودي يتميزون به من جهة، وعندهم أيضا مسألة أخرى وأنهم يتكلمون بينهم بالسريانية، يتكلمون مع العرب بالعربية لكن بينهم يتكلموا بالسريانية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، وقال كلمة الشهيرة: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فإذا كان هذا يدل على أنهم كانوا بينهم يتكلموا بلغتهم. نرجع إلى علي بن أبي طالب، فخرج مرحب وهو يرتجز بأبياته الشعرية يتحدى بها علي: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكت سلاح بطل مجرب. فيتحدى، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا كان يرتجز، تفاصيلها كلها ذكرتها في السيرة: قد علمت خيبر أني حيدر، وغيرها من الأبيات الجميلة. وهجم علي على مرحب بطل اليهود بلا منازع، ليس في خيبر، في كل الجزيرة، وبادره بضربة يقولون من شدتها نزل على المغفر، المغفر هو الخودة اللي الحديد اللي يضعوها فوق الرأس، ونزل. هذا أيضا كلها تدل على القوة الجسدية الهائلة لعلي. يقولون من شدة الضربة قطعت حديد المغفر وقطعت رأس مرحب حتى وصلت إلى أسنانه بضربة واحدة. فخاف اليهود وفزعوا وصرخ علي: الله أكبر. وصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: مرحب يقتل بضربة واحدة بهذه الصورة؟ فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. وانتصر المسلمون انتصار عظيم في معركة خيبر الشهيرة كما تعلمون، وكانت بقيادة علي رضي الله عنه وأرضاه.